بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى في مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها عنده. حياكم الله في مجالس الخير، حياكم الله في المجالس التي يحبها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بالأمس أخذنا مجموعة من الأحاديث من كتاب المحرر للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى، ومرت بنا بعض الأحكام، فنريد أن نتذكر بعضها. أولا، بالنسبة للماء، قلنا يصير الماء نجسا متى يكون الماء نجسا؟ نعم، نعم، إذا أثرت نجاسة إيش؟ تحتاج إلى قيد، لأن قلنا بالمجاورة لا يتنجس، تحتاج إلى قيد. نعم، نعم، إذا أثرت نجاسة واقعة فيه، لابد أن تكون واقعة فيه، في طعمه أو لونه أو ريحه، هنا يحكم عليه بأنه نجس، وإلا فلا. طيب، متى يحكم على الماء بأنه طاهر؟ متى يحكم على الماء بأنه طاهر؟ نعم، الأصل في الماء أنه طاهر. طيب، ما هو بئر بضاعة؟ ماذا تعرفون عن بئر بضاعة؟ نعم، بئر لبني ساعدة. من بنو ساعدة؟ من الخزرج. وماذا في هذا البئر؟ نعم، تقع فيه النتن والحيض ولحوم الميتات وغير ذلك. وهل كان بنو ساعدة هم الذين يلقون هذه القاذورات أم ماذا؟ في طريق السيل، فيأخذها الماء ويلقيها في هذه البئر. طيب، نبدأ بحول الله تبارك وقوته. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السواك، والأولى أن يقال باب السواك وسنن الفطرة، لأنه أتبع أحكام السواك سنن الفطرة. السواك هو الأراك، عود الأراك الذي تنظف فيه الأسنان. قال عن عائشة قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به. قول المؤلف هنا ابن عبد الهادي رحمه الله تبارك وتعالى: تعليقا مجزوما به، هذه المسألة وهي ما يسمى معلقات البخاري. صحيح الإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، يمكن تقسيم صحيح البخاري إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الأحاديث المروية بالإسناد، الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة، وهذه هي الذي يطلق عليها اسم صحيح البخاري. واسم صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر. فهذه الأحاديث المسندة هي التي يقال عنها صحيح البخاري، هذا هو القسم الأول. والإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما كانت له عناية بالفقه فإنه أضاف إلى هذه الأحاديث المسندة أحاديث أخرى معلقة، وتسمى بالمعلقات، تسمى بالمعلقات لبيان الأحكام فقط، لبيان الأحكام أو التنبيه إلى مسائل أو تفسير بعض الآيات، المهم للتوضيح، تكون للتوضيح، وهذه تسمى بالمعلقات، وهي كثيرة جدا في صحيح الإمام البخاري حتى تجاوزت 1600 تعليقا أو حديثا معلقا، تجاوزت 1600، وهذه ليست من الصحيح. لذلك لا يجوز أحد أن يحتج بهذه ويقول في صحيح البخاري ويذكرها، وإنما هذه ذكرها البخاري ضمن الصحيح وليست من الصحيح، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان مع الملائكة. وكذلك هذه المعلقات ليست من الصحيح وإنما هي مع الصحيح، فليست منه وإنما معه، وهذا النوع الثاني من المعلقات أو عفوا من أقسام صحيح البخاري أو الكتاب. القسم الثالث وهي آراء البخاري، كلام البخاري نفسه رحمه الله تبارك وتعالى، سواء كانت في عناوين الأبواب أو تفسيره لبعض الآيات أو تفسيره لبعض كلام النبي أو تعليقه على بعض الرواة، فهذا كلام الإمام البخاري نفسه. إذن نقسم الجامع الصحيح إلى هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول وهي الأحاديث المسندة التي يبدأها البخاري بقوله حدثنا أو أخبرنا، هذه هي صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لم يخلي صحيحه من الفوائد، فجاء بأحاديث معلقة قريبة من 1600 حديث معلق، وذلك لبيان بعض الأحكام، وجل هذه المعلقات أكثرها رواها البخاري في صحيح في أماكن أخرى، لكن حتى لا يعيد الحديث أكثر من مرة فإنه يذكر الفائدة فقط في مكان آخر، يقول: وقال رسول الله كذا، بدون أن يذكر الإسناد، لأنه ذكر الحديث في مكان آخر، مثلا ذكره في كتاب الصلاة فلا يعيد في كتاب الحج أو لا يعيد في كتاب النكاح أو لا يعيد في كتاب الجهاد وهكذا، وأحيانا يذكر الصحابي وأحيانا يذكر الذي قبل الصحابي، لكن الشاهد أن هذه المعلقات أكثرها رواها في الصحيح بإسناده رضي الله عنه ورحمه، لكن اختصارا لم يعد الإسناد مرة ثانية. وبعض هذه المعلقات وهي تقريبا يمكن عشر هذه المعلقات أو أقل لم يروها البخاري في صحيحه، وإنما رواها غيره، تجدها في مسلم، في عند أحمد، عند الترمذي، عند ابن ماجة، عند عبد الرزاق، عند أبي يعلى، عند ابن حبان، تجدها في كتب أخرى، لكن لم يخرجها البخاري لعلة فيها عادة، ليست على شرطه، ولذلك لم يسندها الإمام البخاري. وليس معنى هذا أنه ليس عنده سندها، بل كل ما ذكره البخاري عنده إسناده، لكن ما لم يكن على شرطه لم يذكر إسناده، هذا النوع الثاني. النوع الثالث آراء البخاري نفسه، سواء في عناوين الأبواب أو تعليقه على بعض الروايات أو تعليقه على بعض كلمات القرآن يفسرها رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا موجود في الصحيح. وهنا قوله: أخرجه البخاري مجزوما به، معلقا مجزوما به. هذه المعلقات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سلك فيها طريقين: الطريق الأولى وهي أنه يذكر هذا المعلق بالجزم، وقولهم بالجزم أي مجزوما به أي بلفظ الجزم، يقول: قال، حكى، ذكر، روى، هذا جزم. التمريض: قيل، حكي، ذكر، روي، هذا تمريض يسمى. والأول جزم: قال، قال غير قيل، حكى غير حكي، ذكر غير ذكر، وهكذا. فيقول أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وتابعه عليه أكثر أهل العلم، أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم وإن لم يصرح بذلك رحمه الله تعالى، لكن بالتتبع بالسبر بقراءة صحيح البخاري تبين لهم ذلك. قالوا رأينا أن البخاري يذكر بعض هذه المعلقات بالجزم فنرجع إليها فنجدها صحيحة إلى من علقه إليه. فكل معلقات البخاري التي جاءت بالجزم فهي صحيحة إلى من علقه عليه كلها، يقول الحافظ ابن كثير. وأما معلقات البخاري التي جاءت بصيغة التمريض، قيل ذكر حكي وهكذا، فهذه فيها الصحيح وفيها الضعيف. وعلى كل حال، لا التي في الجزم ولا التي بالتمريض تعتبر من صحيح البخاري، هذا أهم شيء. يعني لا يأتي أحد يحتج عليكم يقول في البخاري في حديث ضعيف ويذكر لك حديثا معلقا، قل هذا ليس من صحيح البخاري، هذا ليس من صحيح البخاري. مثل الآن القرآن الكريم، القرآن الكريم الآن كما تعلمون هو كتاب الله تبارك وتعالى، تجدون فوق مثلا مكتوب اسم السورة، رقم الصفحة، الفهارس، مقدمة المصحف، هذه كلها ليست من القرآن، لكن هذه إيش؟ مع القرآن وليست من القرآن. الذي من القرآن هو الذي داخل هذا المربع، أما رقم الصفحة واسم السورة والأرباع وغير ذلك والفهرس والمقدمة، هذه كلها ليست من القرآن، وإنما إيش؟ مع القرآن، مع القرآن. فنفرق بين هذا وهذا، فلا يستشكلن أحد يعني على بعض الأحاديث المتكلم فيها في صحيح البخاري لأنها ليست من الصحيح، وإنما هي في الصحيح أي ضمن الكتاب، ضمن الكتاب، وليست من الحديث المسند. الحديث المسند هذا الذي يعتبر من البخاري. طيب، إذن هذا معنى قولهم إنه أخرجه البخاري أو ذكره، ولا يقول أخرجه لأن الإخراج يكون بالإسناد، وإنما يقال ذكره البخاري مجزوما به معلقا. فالمجزوم به غالبا أو الأصل أنه صحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. إذا رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، إذن صحيح عنده رحمه الله تعالى وهو كذلك. طيب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم أي ينظف الفم، مرضاة للرب أي يرضي الرب سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يكون طبق السنة. ولذا من يقول الآن إن فرشاة الأسنان مثلا تغني عن السواك، نقول نعم قد تكون مطهرة للفم، لكن من أين لك أنها مرضاة للرب؟ يعني فرشة الأسنان قد تكون مطهرة للفم لكن قد لا تكون أبدا مرضاة للرب، لأن هذا لا يكون إلا بالسواك نفسه. نعم.
قال: وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، رواه مسلم. وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك أحسن الله عليكم مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه.
طيب، أولا أذكركم أن من فائدة هذه الدروس، خاصة هذا الدرس بالذات، أنه تذكر فيه أحاديث الرسول صلوات ربي وسلامه كثيرا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، سواء كنتم تقرؤون أو تسمعون فإذا مر ذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه فكل واحد يصلي عليه في نفسه طبعا بدون إزاحة. طيب، عن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا يدل على أن النبي صلوات ربي وسلامه كان حريصا على استعمال السواك. يعني استعمال السواك ليس خاصا بالصلاة ولا بالوضوء، وإنما كان كما يقول أهل العلم كان إذا قام من نومه يبدأ بالسواك، إذا أراد أن ينام يستاك، وإذا دخل بيته يستاك، بل آخر شيء فعله قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه أنه استاك صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أنه كان يكثر من استعمال السواك، فالمسلم يحرص دائما على أن يكون السواك معه، وهذا ليس خاصا بالرجال، لأنني قد رأيت أن النساء تقريبا معرضات عن السواك، وهذا خطأ، وهذا خطأ. السواك كما أنه سنة للرجل فهو سنة للنساء، والنساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل يستاك كذلك المرأة تستاك، فهذه سنة ينبغي الحرص عليها بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. وهكذا كان يفعل صلوات ربي وسلامه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وقال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن، عبد الرحمن هو شيخ الإمام أحمد عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول قرأت على عبد الرحمن مالك، يعني قرأت عليه هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي عن الإمام مالك، يعني رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، يعني كأنه يقول حدثكم مالك، حدثكم مالك. ومالك عبد الرحمن بن عوف أحد الرواة عن مالك، عبد الرحمن بن عوف أحد الرواة عن الإمام مالك بن أنس. فقوله قرأت على عبد الرحمن يعني وضع النقطتين كلام صحيح جدا، لأن في بعضهم يقول رواه عبد الرحمن بن مالك، هذا خطأ، وإنما رواه عبد الرحمن عن مالك، بس لكن أحد يقول قرأت على عبد الرحمن، تقف لحظة ثم إيش مالك عن ابن شاب وهكذا، يعني فهذا قرأ الإسناد على عبد الرحمن شيخ الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. عن ابن شهاب وهو الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. جاء في حديثان مع كل وضوء ومع كل صلاة، مع كل صلاة في الصحيحين ثابت، مع كل وضوء اختلف فيه أهل العلم، والأظهر أنه صحيح كما هو هذا الأثر، هذا الحديث صحيح إسناد قوي جدا، أحمد عن عبد الرحمن بن عوف عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، إسناد صخر كما يقولون، هذا الإسناد قوي جدا. لكن القضية هل عبد الرحمن سمعه من مالك؟ الظاهر أنه نعم سمعه من مالك، أنه من تلاميذ مالك، فالإسناد متصل، ورواته ليس فقط ثقات، أئمة، رواته أئمة، أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة كلهم أئمة، فهذا حديث ثابت. فيكون إذن الأمران من النبي صلى الله عليه وسلم، لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء ولأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فيكون إذن من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يستاك، وإذا أراد أن يصلي يستاك. وإن كان بعض أهل العلم يقول الأصل في الوضوء أنه قبيل الصلاة، فمن استاك عند كل وضوء فقد استاك عند كل صلاة، من استاك عند الوضوء فهو يكون قد استاك عند الصلاة لتقارب إيش الوقت، لتقارب الوقت، خاصة أن البعض قال يخشى إن استاك عند الصلاة خاصة إذا كان السواك يعني ناشفا والأسنان ضعيفة قد يخرج شيء من الدم عندما يستاك قبيل الصلاة، وهذا قد يفسد عليه صلاته عند بعض أهل العلم. والذي يقول لا يفسد صلاته يقول أيضا ينظف فمه، فإذا كان الأمر كذلك قالوا فإذا يستاك عند الوضوء وليس عند الصلاة، ولكن هذا يخالف ظاهر الحديث، خاصة وأن الحديث في الصحيحين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولكن يكون برفق، يكون برفق، خاصة من يخشى أن يخرج منه الدم أو كان سواكه ناشفا ولا يستاك بشدة أيضا قبيل الصلاة. وهذا ليس خاصا بصلاة الفريضة بل في الفريضة والنافلة أن يستخدم السواك قبيل أداء الصلاة. نعم.
قال: وعن حذيفة بن اليماني أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، وقيل ينقي. أحسن الله إليكم. وللنسائي عن حذيفة أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ولم يقل يستاك وإنما قال يشوص، قالوا لشدة استعماله، يستعمله شديدا يعني، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فاستاك أو استن به استنانا شديدا قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، أحسن ما أراه يستن صلوات ربي وسلامه عليه. فاستعمال السواك يعني حتى هو يعني الآن، يعني أنا لن أدخل في موضوع الطب، لكن أذكر أن بعض الأطباء يذكرون أن استعمال السواك يقوي اللثة ويقوي الأسنان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه دلكا، يدلكه دلكا أي بقوة، يستعمله بقوة، أو ينقي أو يغسله. وهنا يغسله بحيث أنه عندما يحرك السواك يخرج معه إيش؟ الريق، ثم يدفله كأنه غسل فاه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا قال حذيفة: كنا نؤمر بالسواك. وهذا الأمر أمر استحباب باتفاق أهل العلم، لأن أصل استعمال السواك سنة باتفاق، كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى أن استعمال السواك سنة وليس بواجب. فقوله كنا نؤمر أي أمر إرشاد وليس أمر إيجاب، هذا الأمر أمر إرشاد واستحباب وليس أمر إيجاب. نعم.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. لفظ البخاري ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك وكان يقول أع أع، لأن استعمال السواك إذا يعني السواك ليس فقط للأسنان، كان يستاك أيضا يشوص فمه لسانه صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالسواك ويمره على اللسان نفسه، هكذا ينظف اللسان بالسواك، ينظف اللسان بالسواك، وأحيانا يدخله إلى آخر الحلقة، يعني ينظف اللسان من داخل هكذا غصب على طلعت هذه. فهذا معنى أع أع، يعني يستخدم السواك ينظف لسانه من الداخل حتى يسمعون منه أي حتى يسمعوا منه أع، هكذا وهو يستخدم سواكه صلوات ربي وسلامه عليه، يعني من كثر يتهوع، يعني كأنه يريد أن يقي الإنسان، شو الإنسان أراد أن يقي، يعني كأنه يريد أن يخرج شيء من معدته. فهكذا يكون استعمال السواك، يعني يبالغ في استعمال السواك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعن عائشة رضي الله عنها.
رواه مسلم وليس عندك؟
ليس. رواه مسلم.
طيب. هذا الحديث أدخله المؤلف هنا مع أنه ليس فيه لفظ السواك، ليس فيه لفظ السواك، ولعل المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنما ذكر هذا الحديث هنا ليبين أن استعمال السواك لا ينافي الصيام، أو لا ينافي أن يكون فم الصائم كريح المسك، أو خلوف فم الصائم كريح المسك، لأنه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره السواك بعد الزوال للصائم، يكره السواك بعد الزوال للصائم. لماذا؟ قال لأن معدة الصائم تكون خالية فيكون لفمه رائحة خاصة لعدم الأكل، وهذه الرائحة قالوا استعمال السواك يذهبها، لأن السواك يعني ينقي الفم، فيه يعني رائحة طيبة، فقالوا هذا يذهبها، فقال لا يستحب أن يستاك بعد الزوال حتى لا يذهب هذه الرائحة. ولعل المؤلفة، وهو المذهب الصحيح إن شاء الله تعالى، يرى أنه يستعمل السواك ولو بعد الزوال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن صلاة العصر بعد الزوال، صلاة العصر بعد الزوال، ومع هذا يستخدم معها السواك وهو صائم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أن استعمال السواك جائز ولو بعد الزوال ولو بعد العصر ولو قبيل المغرب، وإن هذا لا يؤثر في رائحة المسك التي تخرج من فمه أو من معدته. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وقسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم، وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني أحسن الله إليكم، عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك
أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يرويه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه. وقد وثق جعفر بن معين وغيره. وقال ابن عدي هو ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود من رواية ابن موسى الدقيقي، وفيه ضعف عن أبي عمران، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه سنن الفطرة، هذه سنن الفطرة. وهنا في حديث عائشة رضي الله عنها قال: عشر من الفطرة، وفي بعض الروايات كحديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، وذكر يعني شيئا من هذه العشر وشيئا من غيرها، وفي بعض الأحاديث ذكر غيرها، حتى قال ابن العربي أن سنن الفطرة تزيد على ثلاثين، وذكر الحافظ بن حجر أنها من حيث الأحاديث الواردة تصل إلى 15 سنة. على كل حال، سنن الفطرة سنأخذها واحدة واحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفطرة الله هي الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية في الصحيحين وفي رواية في مسلم: كل مولود يولد على الإسلام. فالفطرة إذن هي الدين، هي الإسلام، هذه هي الفطرة. فلما يقول عشر من الفطرة أي عشر من الإسلام أو عشر من الدين. وهذه السنن هي سنن الأنبياء جميعا، هذه سنن الأنبياء جميعا، يعني شبه اتفاق بين الأنبياء على هذه السنن. قال: قص الشارب واجب عند كثير من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أعفي لحيتي وأن أحف شاربي. هذا أمر، يقول أمرت، وجاء الأمر باللفظ: قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، حفوا الشوارب بالأمر من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واختلف أهل العلم في الشارب هل يقص أو يحف، هل يقص أو يحف، فذهب الجمهور إلى أن القص أفضل من الحف، ذهب الجمهور إلى أن قص الشارب أفضل من الحف، وكان بعضهم ربما وضع السواك على فوق شفته وقص ما فوق السواك، قص ما فوق السواك، فيرى الجمهور أن القص أفضل، لأن أكثر الروايات جاءت بقص الشوارب أو قص الشارب، هذه أكثر الروايات. بعض الروايات جاءت حف الشارب بالحف، فذهب بعضهم إلى أن الشارب يحف، أي يؤخذ كله، يؤخذ كله حتى تظهر الشفة، حتى تظهر الشفة الجلد، يعني يرى الجلد. وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، هذا هو المشهور في مذهب أحمد أن الشارب يحف كليا، واختار الجمهور أن يحف هذا الجانب الذي يكون بجانب الشفة، وأما الباقي فيقص، وأما الباقي فيقص. والإمام مالك كان يشدد في هذا الأمر، وكان يرى أن حف الشارب مثله، كان يرى أن الحف مثله، يعني تشويه لخلق الله الذي يأخذ الشارب كله، يعني يحفه حفا تماما بالموس أو كذا، يرى أن هذه مثله وأن هذا لا يجوز، كان يشدد الإمام مالك ويرى القص فقط وليس الأخذ بالكلية. وبالغ كثيرا ابن حزم كعادته رحمه الله تبارك وتعالى، قال الذي يحف شاربه بالكلية يضرب بالنعال. شايد ابن حزم رحمه الله تعالى يقول ما يجوز، يقول هذا تمثيل لخلق الله تبارك وتعالى، تغيير لخلق الله، يقول ما يجوز، الرجل لابد الشارب يكون موجود، فهذا لا بأس به، يطيله الإنسان، يطيل الإنسان السبال، وعمر كان له سبال يفتله رضي الله عنه، فالسبال وهو أطراف الشارب هذه لا بأس بها، ولا يعتبر الذي يبقي السبال أنه لا يحف شاربه أو لا يقص شاربه، وإن المقصود بقص الشارب ما نزل على الشفة، ما نزل على الشفة، فإذا قص الإنسان هذا أزال الذي على الشفة وترك هذا ولو التصق باللحية فلا بأس بذلك، وهذا ما يسمى بالسبال عند أهل العلم. فقص الشارب إذن سنة من سنن الفطرة. قال وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية تركها، إعفاء اللحية تركها. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية حرام، نقل ابن حزم الإجماع، وكذا ابن القاسم نقل الإجماع، وافقه ابن تيمية في مراتب الإجماع على أن حلق اللحية حرام. ويبقى اختلاف أهل العلم في الأخذ من اللحية، اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فذهب بعض أهل العلم أنه لا يؤخذ من اللحية شيء، تترك كما هي، تترك كما هي، وذهب بعضهم إلى أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة، يؤخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وهذه هي القبضة، قبضة اليد، يعني يجعل يده هكذا على اللحية، وما زاد عن القبضة يجوز قصه أو يستحب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يستحب أخذ ما زاد عن القبضة، يعني يقبض بيده على اللحية هكذا ثم يأخذ ما زاد عنها، حتى في الجوانب إذا زاد عن القبضة كذلك يأخذه. فهذا مذهب أحمد، ومذهب أبي حنيفة هو أخذ ما زاد عن القبضة. وأما الشافعي ومالك فالأصل ترك اللحية، الأصل ترك اللحية إلا ما ند منها، ما ند من اللحية، وهي شعرات تكون إيش لوحدها، شعرة بارزة كذا، هذا يسمى ما ند من اللحية، فقالوا هذه يجوز أخذها، يجوز أخذها. وكذا بعضهم يرى أنه إذا فحش طولها أنه يجوز أخذ شيء منها، إذا فحش طولها يجوز أخذ شيء منها. الشاهد من هذا أن أخذ ما زاد عن القبضة على الصحيح جائز، أخذ ما زاد عن القبضة جائز وتركه أفضل، وتركه أفضل، لكن أخذه جائز. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد منها. وجاء كذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. فأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فيه حديث أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته صلوات ربي وسلامه عليه. فالأصل تركها، فالأصل تركها. وكانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحيانا إذا أقسمت تقول والذي جمل الرجال باللحى، فترى أن اللحية جمال للرجل، تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالحياء. فاللحية إذن حلقها لا يجوز. إذن هذان قولان لأهل العلم في الأخذ باللحية. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز أخذ ما دون القبضة، ذهب بعض المتأخرين إلى جواز أخذ ما دون القبضة، استدلالا بأنه إذا جاز أخذ ما زاد من القبضة باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، فما الذي يمنع أخذ ما دون ذلك طالما أن أصل اللحية موجود؟ فلا يقال له حليق، فالذي وضع اللحية وإن أخذ من طولها أو من عرضها يقول هذا يقال له ملتحي، وإن كان يعني أخذ أقل من القبضة. هو لا شك أن هذا أفضل من الذي يحلقها، الذي يأخذ ما زاد من طولها وعرضها ويترك أصلها، هذا أفضل من الذي يحلقها. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأصل تركها، وأنه لا يجوز أخذ شيء منها إلا ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والعلم عند الله جل وعلا. إذن ذكر أول أمر من خصال الفطرة حف الشارب أو قصه وإعفاء اللحية، واللحية هي ما نبت على اللحيين، اللحية هي ما نبت على اللحيين، واللحى هو هذا العظم، في عظم هنا، لو وضع كل واحد منكم يده على هذا العظم هنا، هنا يوجد عظم، شفتوه ولا لا؟ المسه. طيب هذا عظم، طيب وفي عظم، هذا عظم هنا، هذا الذي يقوم عليه الأسنان، هذا يسمى اللحى، احنا نسميه بالكويت الرحات، هذا يسمى اللحى، هذا العظم وهنا عظم آخر، هذا اللحى. فما نبت عليه يقال له اللحية، ما نبت على اللحى يقال له اللحية، فيقول اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، اللحية ما نبت على اللحيين والذقن. واختلف أهل العلم فيما نبت على الخد، هل هو تابع للحية أو ليس تابعا لها؟ فبعض أهل العلم يرى أن ما نبت على الخد أو في الوجه بشكل عام أنه من اللحية، وبعضهم يقول أبدا، اللحية ما كان على اللحيين، وأجاز أخذ ما كان على الوجنة وهذا المكان مثلا اللي يعني فوق اللحى، هذا قالوا يجوز أخذ هذه الشعرات لأنها ليست من اللحية، وإنما اللحية ما نبت على اللحى. وباتفاق أهل العلم أن ما نبت على الرقبة ليس من اللحية، أن ما كان على الرقبة ليس من اللحية، اللي تحت العظم، اللي تحت العظم هنا بمكان لين، هذا ليس من اللحية باتفاق أهل العلم، وإنما اللحية ما كان على اللحى. ولكن اختلفوا في الوجه، هل ما كان على الخد فوق اللحى هل هو من اللحية أو لا، على خلاف، والخلاف مبني على كلام أهل اللغة في تعريفهم للحية، كلام أهل اللغة في تعريفهم للحية. نعم. قال والسواك، وقد مر، والسواك الأصل فيه عود الأراك، ولكن لو استاك بغير عود الأراك جاز، بأي عود من الشجر استاك به، لأنه ليس في كل مكان يوجد عود الأراك، ليس في كل مكان يوجد عود الأراك، فلو استاك بغيره جاز. ولكن بعضهم قال إن لم يجد يستاك بخرقة أو بإصبعه، والظاهر أنها ليس بصحيح، أو الاستياك بالخرقة أو بالأصبع أو بفرشاة الأسنان مثلا الظاهر أنه ليس كذلك، وإنما هو بالسواك الذي هو من عود الأراك غالبا. قال: واستنشاق الماء. استنشاق الماء عند الوضوء كما تعلمون هناك مضمضة وهناك استنشاق واستنثار. استنشاق هو سحب الماء إلى الأنف، هكذا سحب الماء إلى الأنف، هذا استنشاق الماء لينظف من داخل الأنف، لأنه يستنشق أولا ثم يستنثر، يستنشق ثم يستنثر. قال: وقص الأظفار. سواء كانت الأظفار، بعض الرواية الأظفار وبعضها الأظافر، سواء الأظفار والأظافر سواء، قص الأظفار سواء أظفار اليدين أو أظفار الرجلين كذلك من السنة. ولذلك تخطئ كثير من النساء والآن بعض الرجال في إطالة الأظافر، إطالة الأظافر خلاف السنة سواء كان للرجال أو للنساء، تطويل الأظافر خلاف للسنة سواء كان للرجال أو النساء. وكما سيأتينا إن شاء الله في حديث أنس أنه وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني لك أن تترك أظفارك 40 يوما، بعد 40 يوم خلاص تدخل في الإثم، يعني يجب أن يقص الظفر بعد ذلك، لكن لك أن تتركه إلى 40 يوما. أما من يترك أظافره بالأشهر والسنوات والعياذ بالله فهذا لا شك أنه خلاف السنة. قال: وغسل البراجم. غسل البراجم، البراجم يقولون كل مكان لا يصل إليه الماء عادة، البراجم كل مكان لا يصل إليه الماء عادة، يعني هو الجلد المصفط يقولون، يعني مثل الأصابع هنا، تشوفون أصابعكم هنا، شوف في جلد شيء فوق بعض، طيب الكوع نفس الشيء اللي هو المرفق هنا، هذا في جلد بعضه فوق بعض، هذا قد يهمله البعض في أثناء الوضوء. القصد أن البراجم كل مكان، كل مكان تجتمع فيه الأوساخ أو العرق ولا ينتبه له الإنسان، هذا المقصود بالبراجم. البراجم يعني ما بين الأصابع من البراجم، تصفطات الجلد من البراجم، ما يكون بالمرفق من البراجم. فالبراجم كل مكان قد لا يصل إليه الماء، البراجم كل مكان قد لا يصل إليه الماء، هذه هي البراجم، مكان في الأصابع، في المرفق، بين الأصابع، الأباط، أي مكان يعني يصيبه الوسخ أو العرق أو كذا ولا يصل إليه الماء عادة، الأشياء المخفية يسمى الأماكن إيش؟ الأماكن المخفية، المسلم يعتني بها، يعتني بها، لأن بعض الناس قد لا يوصل الماء إليه. الآن أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار؟ لأن الناس ما تنتبه كثيرا لغسل العقب، والعقب فيه براجم ولا لا؟ من الخلف القدم فيها جلد يتصفط في الخلف، طيب ينعطف بعضه على بعض. فالقصد أن هذه الأماكن لا ينتبه لها كثير من الناس، ولذا نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وغسل البراجم. قال: ونتف الإبط أو الإبط. الإبط معروف، والتعاون مع الإبط هو أخذ شعره بأي طريقة كانت، أخذ الشعر بأي طريقة كانت، إما بالنتف وإما بالقص وإما بالإزالة، بأي طريقة، المهم أن يزال هذا الشعر. الأفضل بالنتف كما قال الإمام أحمد، قيله ألا بد، قال: من قدر على النتف ينتف، لأن شوي فيه ألم، النتف فيه ألم، المنطقة هذه لينة، المنطقة هذه لينة، فالإنسان عندما ينتف يشعر إيش؟ بشيء من الألم. قال: من استطاع ينتف، من لم يستطع يقص، أو بالمكينة أو بالموس أو بالدهون، بعض الدهون التي تسقط هذا الشعر، المهم أن ينظف المكان، هذا المقصود، أن ينظف هذا المكان، مكان الإبط، حتى لأنه يجتمع فيه العرق فتخرج رائحة كريهة، فينظف هذا المكان. نتف الإبط قال: وحلق العانة. العانة هو الشعر الذي ينبت فوق الفرج للذكر والأنثى. العانة هو الشعر الذي ينبت فوق الفرج، فوق فرج الرجل أو فرج الأنثى. هذا كذلك من السنة أن يزال هذا الشعر، هذا الشعر يزال، وهو كما سيأتينا مع تقليم الأظافر في الإبط أنه وقت 40 يوما، كذلك لا يتأخر في إزالة هذا الشعر. وكذا هذا الشعر إزالته بأي طريقة كانت، بالنتف أو بالقص أو بالموس أو بالمكينة أو بالدهون، أي شيء، المهم أن يزال هذا الشعر. وأنبه أنه أحيانا تسأل بعض النساء أنها من باب التجمل لزوجها أو غير ذلك أنها تزيل هذا الشعر بالليزر، إزالة شعر العانة بالليزر، وهذا جائز إذا كانت هي التي تقوم بذلك، هي تزيله بالليزر نفس بيدها، وغالبا ليست هي التي تزيله وإنما يزيله طبيب أو طبيبة، وهذا محرم، وهذا من كبائر الذنوب. كشف العورة لمجرد إزالة هذا الشعر هذه من الكبائر والعياذ بالله، هذا لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تكشف عورتها لمجرد أنها تريد أن تزيل شعر العانة بهذا الليزر أو غيره، لا يجوز هذا الأمر. على النساء أن ينتبهن لذلك ولا يقمن بهذا العمل الفاحش والعياذ بالله. قال: وانتقاص الماء. انتقاص الماء اختلف أهل العلم يعني في تفسيره، ما المراد بانتقاص الماء؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن انتقاص الماء هو النضح، نضح الماء، ولذلك قال جاء في بعض الروايات انتفاض، انتضاح بدل انتقاص، انتفاض الماء، نفض الماء، يعني نفض الماء عليه، وهو النضح، وهو النضح، يعني الإنسان بعد أن يتوضأ ينضح شيئا من الماء حتى لا يأتيه الوسواس، ليطرد الوسواس، وهذا علاج للموسوسين. لأن بعض الناس يقول بعد أن قضيت حاجتي ولبست ثيابي نزل شيء، كيف تعني أشعر بالبلل؟ أشعر بالبلل يقول، فيقول نزل شيء من فرجي سواء كان رجل أو امرأة، وهذا في الجملة غالبا يكون وسواسا، هذا غالبا يكون وسواسا. لذلك من يشعر بخروج شيء منه بعد أن يقضي حاجته أهم شيء يذهب إلى الطبيب ليتأكد هل فيه شيء أو لا، وغالبا يعملون له شيء يسمى مزرعة، يتأكدون من خلاله هل عنده سلس أو ليس عنده سلس، وغالب الناس ليس فيهم سلس، لأن السلس مرض يعرض لبعض الناس، وغالب الناس ليس فيهم سلس وإنما فيهم وسواس. فالأصل كما يقول أهل العلم أنه لا يخرج شيء من الفرج إلا بالإرادة بالقصد، لا يمكن، لا يمكن أن يخرج منك بول أو غيره بدون إرادتك، لا يمكن. يقول إلا في ثلاث حالات، إلا في ثلاث حالات فقط، وإلا الأصل كما يقول شيخ الإسلام تيمية يقول: والذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، يعني لا يخرج شيء. وكذا الأمر بالنسبة للمرأة، الأصل أنه لا يخرج شيء إلا بالإرادة. قالوا: ولا يخرج إلا في ثلاث حالات، إما أن يكون حصر شديد، إنسان إذا كان محصورا حصرا شديدا أحيانا لا يستطيع أن يتمالك فيخرج رغما عنه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي المرض، أن يكون مريضا به سلس فيخرج البول تلقائيا لا يستطيع أن يسيطر لوجود هذا السلس المرض. الحالة الثالثة وهي ذكروا أنه البرد الشديد، البرد الشديد أيضا يؤثر على التحكم في الفرج فيخرج أحيانا رغما عنه. أما غير ذلك فقال لا يمكن أن يخرج شيء من الذكر، لا يمكن. طيب وإذا شعرت أن شيئا خرج؟ يقول وسواس، وسواس 100% وسواس. أو يكون الإنسان أصلاً لم يقضي حاجته كاملاً، يكون استعجل بالخروج من الحمام قبل أن يقضي حاجته. فإذا كان الإنسان يعني لم يقضي حاجته تماماً طبيعي سيخرج شيء. ولذا نتر الذكر عصره بعد انتهاء من البول هذا ليس من السنة، بل هذا ذكر أهل العلم من البدعة، لأنه يفتح الإنسان باباً أنه يبدأ يوسوس. وإذا ما عصر ذكره معناته إيش؟ أنه قصر في هذا الأمر. وقد يحدث أن بعض النساء يخرج منهن يعني بعض السائل أو مثل الريح من الفرج أو غيره. فأما الريح الذي إذا لم يكن فساء فهذا لا ينقض الوضوء، الهواء الذي يخرج من فرج المرأة أحيانا هذا لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء إذا خرج السائل أو الفساء. والفساء لا يكون من الفرج وإنما يكون من الدبر. فلذلك هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان عالجها النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بأنه أمر من يشعر كأنه خرج قال أن ينضح ثوبه، أن ينضح ثوبه حتى إذا شعر بالبل قال هذا الماء الذي نضحته أنا. وقالوا هذا هو من سنة الفطرة، هو انتقاص الماء أو انتفاض الماء أو انتضاح الماء، أن ينضح ماء بعد أن ينتهي من قضاء حاجته، خاصة لمن كان يصيبه شيء من الوسواس. والمعنى الثاني لانتقاص الماء هو الاستنجاء، انتقاص الماء أي الاستنجاء بالماء، لأن هناك الاستجمار وهناك الاستنجاء. الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء. إذن هذه تسمى سنن الفطرة. وبعضهم أضاف كما قلنا أنها في بعض الروايات سنن أخرى غير هذه كالمضمضة مثلا أو الختان، أنه ذكروه من سنن الفطرة، وسيذكره المؤلف بعد قليل أنهم ذكروا أن هذا من سنن الفطرة، كذا التطيب وكذا النظر في المرآة وكذا الاكتحال، يعني ذكروا أنها أيضا من سنن الفطرة. كما قلنا ابن العربي وصل بها إلى 30 سنة من سنن الفطرة. قوله هنا قال وكيع انتقصنا الاستنجاء رواه مسلم، ثم قال وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة أحد رواة الحديث يعني تكل ما فيه، قال النسائي منكر الحديث. مصعب أو مصعب بن شيبة الحجبي هذا متكلم فيه يعني ضعفه أكثر أهل العلم يعني لضعف في حفظه، وثقه بعضهم يعني مختلف فيه الرجل مصعب بن شيبة مختلف فيه، وقد توبع في هذا الحديث، لكن حتى المتابع أيضا فيه كلام، المتابع له أيضا فيه كلام. القصد أنه لم ينفرد به، لم ينفرد به مصعب بن شيبة، ولكنه سيء الحفظ. وهو أيضا تفرد بالحديث المشهور حديث الكساء، حديث الكساء المشهور في مسلم حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين فجللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أيضا تفرد به مصعب بن شيبة. ومصعب بن شيبة يعني كما قال النسائي وغيره منكر الحديث، وتكلم فيه أحمد ووثقه ابن معين. فيه كلام المهم الرجل في حفظه، فيه كلام في حفظه مختلف فيه، وهو أحد رواة هذا الحديث نعم، أو يعني تفرد بهذا الحديث، وإن وافقه رجل آخر ولكنه أيضا الذي وافقه أيضا فيه ضعف نعم. قال وعن جعفر ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفرا ابن معين وغيره. وقال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. أيضا جعفر بن سليمان قريب من مصعب بن شيبة أو أحسن حالا من مصعب بن شيبة، جعفر بن سليمان الضبعي أيضا متكلم فيه في حفظه، جعفر بن سليمان الضبعي من رجال مسلم لكن أيضا متكلم فيه في حفظه، ولذلك بعض أهل العلم يعني ضعف حديثه، والأظهر العلم من الله تبارك أن حديثه حسن. نعم، قوله وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما، وفي رواية وقت لنا وفي رواية وقت لنا رسول الله، وعندما يقول الصحابي وقت لنا فالأصل فيه أن الذي وقت لهم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول وقت لنا رسول الله أو وقت لنا سواء، هذا إذا قاله الصحابي، أما إذا جاء التابعي وقال وقت لنا احتمال الذي وقت لهم من؟ الصحابي، لكن الصحابي عندما يقول وقت لنا فعادة يريد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول أمرنا، أمرنا بكذا، أو من السنة كذا، هذا كله على يقول له حكم الرفع، له حكم الرفع. أما إذا التابع قال هذا أمرنا بكذا احتمال الذي أمره من؟ صحابي، فيكون موقوفا يعني في أحسن أحواله، له حكم الوقف. طيب أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فينظر من المتكلم، فإذا كان المتكلم صحابيا فهو له حكم الرفع، وإذا كان المتكلم تابعيا فليس له حكم الرفع. طيب نقف هنا، نعطيكم فترة الراحة إن شاء الله تعالى، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول بعض أنواع الغسول التي تستخدم لتنظيف الفم يحتوي على كحول، فهل يجوز استخدام مضمضة الفم ثم بصقها غسل الفم بعدها بالماء؟ أنا أقول نفرق بين الكحول والخمر. الكحول ليست خمرا، لكن هم سموا الخمر قال مشروب كحولي، أو سموا الخمر كحول، مثل مشروبات روحية، مثل النبيذ، النبيذ غير الخمر، النبيذ ما ينبذ، النبيذ ما ينبذ. فالعبرة بالخمر الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، العبرة بالإسكار، إذا كان يسكر فهو حرام، إذا كان لا يسكر فهو ليس، يعني إذا كان يسكر فهو خمر، وإذا كان خمرا كان حراما، إذا كان لا يسكر فليس بخمر وبالتالي ليس بحرام. ما حكم إزالة الشعر بالشمع؟ ما في بأس إزالة الشعر بأي شيء، لكن أهم شيء لا تكشف العورات، طيب فهذا لا بأس به. الأواني المطلية بالفضة ما حكمها؟ جائز أن الإنسان تكون عنده أواني مطلية بالفضة لكن لا يستخدمها كأواني، يخليها زينة، مثل واحد جاي تصينية هدية فضة مثلا، يبي يخليها زينة يخليها زينة، ما في مشكلة، يجوز الاحتفاظ بها أو بيعها، لكن لا يجوز استخدامها، لا يجوز له إيش أن يستخدمها في تقديم الطعام أو غيره. المفترسات جلد النمر مثلا هو طاهر بعد الدباغ؟ كل حيوان، كل أي ما إهاب دبغ فقد طهر. لبس الحرير في الحديث غير محدد للرجال والنساء، النساء مباح لهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، هذان حلال للنساء أمتي حرام على رجالها، الحرير والذهب. الصرصور إذا مشى على السجاد والملابس وكان قد خرج من البالوعة ينجس أم لا؟ لا ينجس، لأن أولا يعني هذا شيء يسير، هي حشرة صغيرة الصرصور، فحتى لو كان علق برجله شيء من النجاسات فهي أشياء إيش؟ يسيرة جدا لا ترى، فهذا معفو عنه، اليسير من النجاسات معفو عنه لا نهتم له. جلود السباع والحيات هل تطهر بالدباغ؟ نعم. كيف تزال النجاسة الرطبة على السجاد اللاصق بالأرض؟ يغسل، يغسل بحيث نتأكد ذهبت إيش الرائحة واللون، يكفي أن نتأكد من ذهب الرائحة واللون. هل يجوز توضأ بالماء كماء الورد وغيره؟ لا، ماء الورد لا يجوز الوضوء به، ماء الورد المركز هذا ليس بماء الذي يباع في الجمعيات، ماء ورد أو ماء زهر هذا لا يجوز، هذا ليس بماء وإن سموه ماء، فهذا ليس بماء لا يجوز الوضوء به. أما إذا كان يعني الشاي أو الماء وضع عليه شوي ماء ورد لتطعيمه أو كذا، فهذا ليس بماء ورد، هذا ماء ولكن وضع عليه ماء ورد. أما ماء الورد المركز هذا لا يجوز الوضوء به. هل الدم نجس؟ وإن كان فكيف نجمع بين هذا وبين حديث كان المسلمون يصلون في جراحاتهم؟ هذا ليس بحديث كان المسلمون يصلون في جراحاتهم، هذا قول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. لكن على كل حال الدم نقل ابن تيمية وغيره من أهل العلم الإجماع، والقرطبي نقل الإجماع على أن الدم نجس، ولكن يعفى عن يسيره كما قال الإمام النووي بالإجماع أيضا يعفى عن يسير الدم كالبثرة وغير شيء، نقط من الدم هذه يعفى عنها بالإجماع. فالدم على قول جماهير أهل العلم نجس، وهناك من نقل الإجماع خاصة الدم المسفوح، الدم المسفوح ودم الحيض هذا نجس باتفاق. لكن الخلاف في دماء الجروح هل هي نجسة أو غير نجسة، هناك من أهل العلم نقل عن الحسن البصري وغيره أنه ليس بنجس، والجمهور على أنه نجس أيضا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان يتنزه عن هذه الدماء، يبتعد عنها. بالنسبة للتحول بفعل الآدمي، فكيف نجمع بين ذلك وبين رفض النبي أن تتخذ الخمر خلا إذا كانت لأيتام؟ لا، هنا هذا فيه التحايل لما أمر النبي بإلقاء الخمر، لكن القصد أن التحلل إذا كان بفعل آدمي، يعني تحلل الأمر بفعل آدمي غير الأشياء اللي مأمور بإتلافها. الخمر الإنسان مأمور بإتلافها، هذا يختلف. أما إذا تحولت بنفسها أمر آخر، لكن الماء النجس إذا تحول بفعل آدمي ليس الإنسان مأمورا بإتلافه. حكم الأكل المطاعم الذي يطبخ فيها أهل الكتاب، أي نأكل من آنيتهم؟ نعم لا بأس، لأنها تغسل، هذه الآنية ما تقدم إلا بعد أن تغسل، فلا بأس أن نأكل بها. هل يجوز دبغ جلود السباع؟ نعم يجوز. للوضوء بالماء المستعمل هل نستدل بجواز بحديث الاغتسال بماء العائن للمعيون؟ لا، لأن قلنا الماء المستعمل عند أهل العلم هو الماء الذي استخدم لرفع حدث، أما الماء الذي للمعيون فهو أن يتوضأ به ولو لم يكن محدثا، فالكلام في رفع الحدث. ما حكم الماء المشمس؟ الماء المشمس عند الشافعية فقط، قال أنه يورث البرص، والحديث موضوع الوارد فيه أنه يورث البرص، ولذلك حتى الشافعية يعني تركوا هذا القول الآن، وهو الوضوء بالماء المشمس جائز عند الجماهير. يعني كيف يحرم الأكل من آنية الكفار ويحل لنا أكل طعامهم؟ قلنا الآنية التي أكلوا فيها، الآنية التي أكلوا فيها، لأنهم لا يفرقوا ماذا يأكل، لكن إذا قدموا لنا طعاما حلالا فهذا يجوز أكل. لكن مشكلة الآنية أنها يطبخون فيها الخمر أو الخنزير أو ما شابه ذلك، من حتى مثل الكلاب أو غيرها ما لا يستحرمونه. إذا شك الرجل في إصابة ثيابه قطرات من البول ولكن لا يمكن أن يرى أثرها، هل يبقى على الأصل هو طهارة الثياب؟ لا، إذا تأكد أنه أصابه شيء من البول لكن لا يدري، ما يرى مكانها، يغسل الثوب كله، لكن إذا وقع ماء ولا يدري هل هذا ماء بول أو لا، ولا يجد رائحته ولا، الأصل أنه ماء ليس بول، أنه ماء وليس بول، لا حسب القرائن. يعني أنا أدرس في الخارج، هل يجوز لي الأكل من أوان المطاعم في بلاد الكتاب؟ نعم يجوز. هل يجوز الوضوء للفرض خاصة إذا كنت متوضئ لصلاة سنة وجدد الوضوء للفرض مرة أخرى حتى لو كانت طاهرة؟ أي نعم يجوز، لكن الذي قال أهل العلم من البدع الإنسان يتوضأ مرتين بدون حاجة، يعني إنسان توضأ الآن وما صلى ولا شيء بعدين أذن راح توضأ مرة ثانية، هذا الذي قال على أنها من البدع. أما يتوضأ وصلى ثم أذن فذهب يتوضأ للصلاة للفريضة ما في بأس، مثل الذي صلى المغرب وجلس للدرس لما أذن العشاء ذهب يتوضأ لصلاة العشاء، هذه سنة، كان النبي يتوضأ لكل صلاة. وضع المناكير على الأصابع بعد الوضوء ثم أحدثت، هل أحدثت، هل أزيله وأتوضأ ما أتوضأ عليه؟ لو سمعت فتوى لا أزيله ما أتوضأ عليه، حسب. إذا كان هذا الصبغ اللي هو المانيكير أو المناكير، طيب إذا كان هذا يمثل طبقة، إذا كان يمثل طبقة معناها يمنع وصول الماء إلى الظفر، وبالتالي لا يجوز الوضوء مع وجوده. أما إذا كان مجرد لون كالحناء مثلا، مجرد لون لا تمنع وصول الماء إلى الجسد، فإنه يترك، يعني ما في بأس إن شاء الله. أما إذا كان يكون طبقة لا يجوز. هل يجوز السفر إلى ديار الكفار للسياحة؟ نتركه هذا. استعمال أواني مطلية بالفضة مطلية بالذهب لا يجوز، لا يجوز نستخدم الآنية المطلية بالذهب أو المطلية بالفضة. هل دم اللثة نجس؟ لا، هذا ما دم قليل معفو عنه إلا إذا سال، إذا سال كان يكون جرحا فهنا يجب غسله. هل نستطيع أن نقول إن المعلقات أغلبها من الصحيح إلا القليل العشر؟ ممكن، ممكن يقال، لأن حتى طبعا التي جاءت بصيغة، طبعا المعلقات قلنا 90% منها موجودة في البخاري لكن بأسانيدها في أماكن أخرى، 10% اللي تقريبا 130 معلق فقط، لكن أنت تتكلم عن 1600 1600 تقريبا 1450 موجودة في البخاري بأسانيد متصلة، يعني 130 أو 134 هي التي لا توجد في البخاري، منها ما هو بصيغة الجزم ومنها ما هو بصيغة التمريض. الذي بصيغة الجزم كله صحيح، والذي بصيغة التمريض فيه الصحيح وفيه الضعيف، فقليلة جدا هي المعلقات الضعيفة. هل صحيح أن الحسن البصري ذهب إلى الأخذ من اللحية أقل من القبضة؟ ما سمعت بهذا أبدا، الله أعلم، ولم ينقل هذا أحد من أهل العلم حسب علمي. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هل يجوز السفر إلى مدن أخرى بقصد أن الإمام صوته جميل مثلا في رمضان؟ لا يجوز السفر لمسجد معين، يعني لقصد المسجد لا يجوز، لها قصد عبادة. أما إذا كان الإنسان يروح هناك مثلا ليعتكف هناك مثلا لأن جماعة يعرفهم وناس يجلس معهم، طلب علم، دورة علمية مثلا كذا، أو يزور أقاربه، فنعم. قال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخول المنزل إنه كان يقبل زوجاته، فهذا صحيح؟ ما في مشكلة، يعني العزابية ما يستاكون، مو صحيح، يقبل أم العزابية مو مشكلة. طيب، لوحظ في درس الفقه أن كثيرات يدخلن ويجلسن الدرس دون إقامة صلاة تحية المسجد، فما هو الصواب؟ هذه مسألة خلافية، وهي دخول المسجد في أوقات النهي مثل هذا العصر، العصر الآن وقت نهي، دخول المسجد في أوقات النهي هل يصلي الإنسان أو يجلس؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه يصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وثبت الوقت. وذهب آخرون إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال لا يصلي. على كل حال مسألة اجتهادية فيها خلاف بين أهل العلم، وكلا القولين وجيه جدا. الذي أميل إليه هو أنه يصلي الإنسان إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر إلى المسجد، أنه يصلي، هذا الذي تميل إليه، بعد الفجر طبعا قبل طلوع الشمس وارتفاعها، الذي تميل إليه نفسه أنه يصلي، لكن لو لم يصلي إن شاء الله لا بأس عليه، لأن مسألة فيها مجال الأخذ والرد، فيها قول قوي لأهل العلم. والعلم عند الله، يقول ابن حزم طلب العلم بهذا السبب، يقول ابن حزم ما كان طالب علم فدخل المسجد يوما فجلس، فقال له رجل قم فصلي ركعتين، قال إن شاء الله، قام وصلى ركعتين، فجاء بعد يوم أو يومين فدخل المسجد أيضا بعد العصر فصلى ركعتين، فقال له رجل لماذا تصلي، هذا وقت نهي. أمس واحد يقول لي صلي، يوم واحد يقول لي لا تصلي، فقال أنا لا أكون ألعوبة بينكم، فبدأ بيطلب العلم ونفع الله به نفعا عظيما، والعلم عند الله تبارك وتعالى. لكن البعض يشكك في هذه القصة، الدم من الأنف وقت الصلاة يفسد الصلاة؟ لا، إذا كان قلنا الدم اليسير لا يفسد. كان عبد الله بن أبي أوفى يعني وهو يصلي وضع أصبعه في أنفه فخرج فيه دم فأكمل صلاته، فالدم اليسير لا يضر. صحة الحديث الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. لم يثبت هذا الحديث، لا الأذان ولا الإقامة، لا الأذان ولا الإقامة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأذان الحديث الوارد فيه أقل ضعفا من الحديث الوارد في الإقامة. يقول الحديث الوارد في الإقامة ضعيف جدا، لكن الحديث الوارد في الأذان يعني ضعيف، يعني ضعفه يسير، يعني بعض أهل قبله وأكثر أهل العلم ردوه، ولكن يقولون جرى عليه عمل السلف، جرى عليه عمل السلف وهو الأذان في أذن المولود. يقول وأيضا تكملة، ما هي السنن؟ السنن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه ويسمى في سابعه، هذه سنة. وأما حلق الرأس فجاء عن فاطمة رضي الله عنها حلقت رأس الحسن وتصدقت بوزنه فضة، تصدقت بوزنه فضة. وبعض أهل قال هذا خاص بالذكر، وبعضهم قال عام بالذكر والأنثى. متى تجب زكاة المال؟ إذا حال عليها الحول. تجب زكاة المال إذا حال عليها الحول، أي هو السنة الهجرية، السنة الهجرية. حديث الكساء في مسلم وقلت راويه مصعب بن شيبة، فهل معنى ذلك أن حديث الكساء في مسلم ضعيف؟ وهل في مسلم حديث ضعيفة؟ هناك يعني كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أبى الله ألا يتم إلا كتابه. هناك بعض الأحاديث متكلم فيها في البخاري أو في مسلم يكون فيها خلاف بين أهل العلم، خاصة في مسلم بعض الأحاديث تكلم فيها بعض أهل العلم، ومنها حديث الكساء أنه تكلم فيه بعض أهل العلم قالنا فيه مصعب بن شيبة الحجبي، قالوا وفيه في حفظه ضعف، فيه كلام في حفظ هذا الرجل. نعم هناك بعض الأحاديث التي تكلم فيها في الصحيحين. بالأمس سألت عن حكم النقاب. النقاب يعني مسألة خلافية بين أهل العلم، هل النقاب واجب أو مستحب؟ باتفاقهم أنه المنتقبة أفضل من غير المنتقبة، لا شك في هذا أن النقاب أفضل من عدمه، ولكن اختلفوا هل يجب أو لا يجب، هذا الخلاف بين أهل العلم. مع اتفاقهم أن النقاب أفضل من عدم، يعني حتى الذين يقول لا تنتقب لم يقولوا أن كشف الوجه أفضل من تغطيته، بل باتفاقهم أن تغطية الوجه أفضل من كشفه. لكن الخلاف بين أهل العلم من كشفت وجهه هل تأثم أو لا تأثم، هذا الخلاف بين أهل العلم، من كشفت وجهه ولم تغطه هل تأثم أو لا تأثم. مسألة طويلة بين أهل العلم، وهذه مسألة متوقف فيها حقيقة. ما حكم الغيبة إذا اغتبت ونسيت؟ إثم، الله المستعان. الغيبة إثم، والإنسان إذا اغتاب يستغفر، وإذا الإنسان نسى أن اغتاب كما ينسى غيرها من الذنوب فيقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجل عانته وسره ما علمت منه وما لم أعلم. ونقفل عن 10 دقائق إن شاء الله تعالى ثم نكمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى الدرس، سميه الرابع، ها الرابع، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن ابن عمر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه السواك وسنن الفطرة. سنن الفطرة احنا زدناها ولا لا؟ نحن زدناها سنن الفطرة. طيب ذكر نبي الله محمد صلوات ربي وسلامه أن إبراهيم خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه اختتن بعدما بلغ 80 سنة، واختتن بالقدوم. اختتن بعدما بلغ 80 سنة واختتن بالقدوم. والقدوم هو الآلة، قدوم، احنا نسميها القدوم او الفأس، قريب من الفأس، يعني قطع رأس الذكر وهو الاختتان. الاختتان هو قطع رأسي او الحشفة التي تكون على رأس الذكر، هذا الاختتان بالنسبة للرجل، والاختتان بالنسبة للمرأة أخذ شيء من القلفة التي تكون على فرج المرأة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخفضي ولا تنهكي، يقول للخاتنة اخفضي ولا تنهكي، لأنها إذا أنهكت قتلت الشهوة عند المرأة، وإذا تركت كانت الشهوة زائدة عند المرأة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ شيئا من القلفة ولا تأخذها كلها من فرج المرأة. والختان على قول جماهير أهل العلم سنة بالنسبة للرجل، ومكرمة بالنسبة للمرأة، يعني ليست سنة وإنها مكرمة بالنسبة للمرأة. وذهب بعض أهل العلم أنه واجب الختان على الرجل والمرأة، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه سنة للرجل مكرمة للمرأة، يعني ليس سنة في حق المرأة وإنما يكون مكرمة. وهذا هو الأظهر بالنسبة للختان. وإبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه اختتن بعدما بلغ 80 من عمره، قالوا واختتن بالقدوم أي بهذه الآلة، أي ختن نفسه بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي بعض الروايات اختتن بالقدوم بتشديد الدال، يعني بالقدوم أو بالقدوم. القدوم مكان في الشام، القدوم مكان في الشام، اختتن بالقدوم أي في ذلك المكان. واختتن بالقدوم أي بالآلة التي هي كالفأس التي قطع بها القلفة التي تكون على رأس الذكر. أي الأمرين كان، المهم أنه اختتن إبراهيم صلوات ربي وسلامه. وذلك كان من السنة أن الإنسان يختتن، من السنة الإنسان يختتن، فمن اختتن وهو صغير هذا هو الأصل، أن يختن وهو صغير. لكن لو قصر أهله في ختانه أو أسلم وهو كبير فيختتن وهو كبير. بعض الناس يشدد في هذه القضية ويرى أن الختان مسألة حياة أو موت، وأن الذي يدخل في الإسلام إما أن يختتن وإما أن يرجع كافرا، وهذا الكلام غير صحيح. فإذا أسلم الإنسان دخل في الإسلام يقال له من السنة أن تختتن، فإذا قال لا أريد يترك، إذا قال لا أريد يترك. بعض الناس يقول ما يصير لازم تختتن، ويرى أن هذا من الواجبات المتحتمات، وهذا الكلام غير صحيح أبدا، وإنما الأصل أنه يترك، إذا لم يختتن يترك. حتى أنهم ذكروا أن أحدهم قيل له لما أسلم قال له لابد أن نقطع رأس الذكر، قال لا، قالوا لابد، قال لا ما أريد، قالوا ما يصير لازم، قال لا أريد الإسلام، قال نقطع رقبتك، ما في نقطع نقطع، حنا قاطعين قاطعين، إن ما قطعنا ترتد ونقطع رقبتك. وهذا من الجهل إن كان وقع، الله العالم وقع أو لا، لكن إن كان وقع فهذا من الجهل. فالأصل الإنسان يعني يدعى الإسلام يبين له الأمر، فإن قبل فنعم وإلا فلا شيء عليه. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. وقال أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أن معمر
أنبأنا
قال أنا معمر
لا أنا اختصار أخبرنا
أحسن الله إليكم
أنا قال أنا اختصار أخبرنا ونبأ اختصار أنبأنا يختصرون كانوا يعني
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم.
نعم. القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والقزع كما عرفه نافع مولى ابن عمر قال أن يؤخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضه، أن يؤخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضه، وفي الحديث أيضا احلقه كله أو اتركه كله. فذهب البعض إلى أن القزع هو تخفيف الشعر مطلقا، إما أن يحلق كما يقال يعني صفر أو مكينة كذا، أو أنه يترك كله. والصحيح أن القزع هو حلق الشعر يعني إزالة جزء منه وترك الجزء الآخر، كما يفعل بعض الناس الآن خاصة الآن البدع الجديدة الآن أن يحلق الأسفل ويترك الأعلى، أو يجعل حفرة في وسط رأسه، أو يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره، أو غير ذلك من هذه الصرعات التي يفعلها من لا خلاق له. فهذا القزع منهي عنه، وللأسف فتن بعض الناس بفعل هذا الأولاد الصغار ويرون أن هذا من الجمال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ولدا صغيرا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، ما يصلح هذا، نهى عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. والبعض يعني يفعل هذا في الحج أو في العمرة، خاصة الذي يعتمر أكثر من مرة، مرة يحلق هذا الجزء ويترك هذا، ويحلق هذا ويترك الأعلى. أنا رأيت ذلك، بعضهم يفعل ذلك ويرى أن هذا يعني أنه أحسن في هذا العمل، حتى يكون في كل عمرة يأخذ شيئا من شعره، يأخذ بالموس، وهذا لا شك أنه من الجهل، هذا من الجهل. فالقصد أن القزع منهي عنه، وإنما الشعر إما أن يؤخذ كله وإما يترك كله. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الخوارج سيماهم التحليق، لأنهم ما خرجوا في زمن النبي الخوارج، وإنما خرجوا بعد زمانه، ولكنه حذر صلوات ربي وسلامه من خروجهم، ونبه على بعض صفاتهم فقال سيماهم التحليق، يعني دائما يحلقون كل رؤوسهم. فإذا كان كثير من السلف في السابق ينهون عن ذلك، لأنه الذي يراه يظنه كأنه يكثر سوادهم، كأنه يكثر سؤاله، هو ليس منهم. أما اليوم لو بعض الناس مثلا اليوم يقول واحد ما يحب الشعر مثلا، من تطلع له شعرتين كنا راكبة جني، أرسون راح وحلق ما عليه شيء، ولا يقال هذا الآن من الخوارج، لأن الآن أول شيء ليس من سيماهم اليوم هذا الأمر، ثم كذلك لا يكثر سوادهم في هذه الأزمان، فهذا لا شيء فيه الآن إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسله كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر.
نعم. هذا الحديث من أشهر الأحاديث في صفة الوضوء، هو حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ وذكر صفة وضوء عثمان رضي الله عنه بالتفصيل، أنه بدأ بغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى، ثم غسل رجله اليسرى، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، أي هذا قالها من باب الاحتياط، قال نحو يعني قريب من هذا الوضوء، حتى لو كان أخطأ في شيء يكون أخذ باب رجع، خط رجع كما يقال، قال نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هنا خفف علينا أنه لو قصر في شيء يسير وقال نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني كمل في فعل الظاهر وهو صفة الوضوء، وكمل في فعل الباطن وهو الخشوع الذي حدث له في الصلاة، وغفر الله له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه يعني نعمة من الله تبارك وتعالى أنه يغفر الذنب أو الذنوب السابقة بوضوء كهذا لا يستغرق دقيقة تقريبا، وصلاة ركعتين لا تستغرق ثلاث دقائق، يعني خلال خمس دقائق يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وانظر يعني كم مرة ممكن تتوضأ مثل هذا الوضوء وتصلي ركعتين يعني لا تحدث فيهما نفسك، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى وفضل عظيم، نسأل الله تبارك أن يمن علينا بذلك. من هذا الحديث أخذ أهل العلم أحكاما متعلقة بالوضوء، منها أولا حكم الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ نحو وضوئه، يعني مثل وضوئي هذا. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رتب، غسل كفيه ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، قالوا هذا الترتيب هو الذي لا يصح الوضوء إلا به، كما في ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال لابد أن ترتب هذه الأركان، فمن قصر في الترتيب لم يرتب هذه الأركان، فمذهب أحمد والشافعي أنه لا يصح هذا الوضوء، يشترطون الترتيب أنه ركن. أحمد والشافعي يرون أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، ولا يصح الوضوء بدون ترتيب، خاصة الأركان الأربعة اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الترتيب سنة، يعني الترتيب سنة، ولو توضأ الإنسان وضوءا غير مرتب، يعني مثلا بدأ بغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل رجليه، قال وضوء صحيح، لأن الترتيب ليس ركنا وإنما هو سنة مستحبة، الأفضل أن يرتب كحديث عثمان، لكن لو لم يرتب فلا شيء عليه، وضوء صحيح. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمسألة والأقرب العلم عند الله الترتيب، أنه لا بد من الترتيب. والمسألة الثانية وهي الموالاة، وسيأتينا في حديث أو في ورد في حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة رضي الله عنه، فانطلق حتى وصل إلى مكان جنازة فغسل قدميه هناك ثم صلى عليها وكان قد جف بعض أعضائه، فهنا ترك الموالاة، يقولون ترك الموالاة. فقال أهل العلم إن كان ترك الموالاة لفترة قصيرة فلا بأس، وإن كان ترك الموالاة لفترة طويلة فلا يجوز. والموالاة هي الفترة الزمنية، لا تكون هذه الفترة الزمنية. كيف تقدر هذه الفترة الزمنية؟ قالوا عرفا، قدر عرفا. الآن مثلا واحد قام يؤذن، الآن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم سكت، سكت مثلا يشوف الساعة أو اتصل عليها أحد مثلا أو شيء كذي، يعني لحظات، طيب ثم رجع وأكمل أذان. هذا القطع قطع إيش؟ يسير لا يضر، هذا قطع يسير لا يضر. لكن لو فرضنا إلى أن بلغ أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، جاءه شخص سأله وين فلان؟ فاضي. المهم سأله قال أين فلان؟ قال والله فلان ما أدري عنه، وين رايح؟ عسى ما شر فيه وكذا، وبدأ يسولف معاه، خلى دقيقتين وثلاث دقائق، طيب اصبر أكمل الأذان وبعدين أسولف. إيش تكمل الأذان؟ أنت قطعت الأذان، فيكون هنا قطع إيش؟ قطع الأذان، الفترة تعتبر إيش؟ طويلة. فهنا لابد أن يعيد الأذان من أوله، لماذا؟ لأن الفاصل طويل. وهكذا الوضوء، إذا كان الفاصل قصيرا كان يكون الإنسان مثلا يتوضأ ثم طرق الباب، والباب قريب يعني من هنا والجدار هذا الذي أمامي مثلا، فقطع وضوءه وذهب فتح الباب ورجع أكمل وضوءه، ما لا بس. أو ضرب الهاتف مثلا فأوقف وضوءه ذهب إلى الهاتف، نعم دقيقة لحظة شوي أجيك، ينتظر ثم يكمل وضوءه ويرجع. هذا قطع يسمى إيش؟ قطع يسير لا يضر، قطع يسير لا يضر. لكن إذا رجع قطع وضوءه ذهب يتكلم بالهاتف، إيه نعم وشلون كيف حالك، ثم رجع فهذا طويل. أهل العلم حتى يفرقوا بين القطع الطويل والقطع القصير قالوا حتى يجف العضو، حتى يجف العضو. هم ما أرادوا يعني مجرد ذهاب الماء، لأن البعض لو استعمل منشفة مثلا، يعني واحد يتوضأ مثلا غسل كفيه وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ومسح رأسه وعنده المنشفة، فأخذ المنشفة ونشف جميع أعضائه خلال 30 ثانية ثم غسل رجليه، هل هذا قطع وضوءه؟ لم، ولا يقال هذا إيش لم يوالي، هذا والى وضوءه، وإن كانت بعض أعضائه إيش نشفت لكن لم تنشف إيش بذاتها وإنما بفعل هو نشفها. وإنما يقصد أهل العلم عندما يقول قبل أن يجف العضو أي بإيش؟ بذاته بدون تدخل، يقصدون أن فترة إيش؟ فترة طويلة. أنت الآن لو لم تنشف أعضائك أليس بعد لحظات إيش تبدأ تنشف الأعضاء؟ ما في أحد منكم الآن عندما يتوضأ لا ينشف أعضائه مثلا؟ بعد نصف دقيقة أو شيء تحس أنه كأنه لم يتسقط الماء أو أخذه الجلد أو كذا، المهم أنه ينشف الماء. فالقصد أن الموالاة واجبة، لا بد من الموالاة، فإذا قطع الإنسان الموالاة بطل وضوءه، فتكون أركان الوضوء 6: الترتيب والموالاة وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين، هذه تسمى أركان الوضوء. نعم.
قال: وعن فطر عن أبي ثروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله موسى عن فطر.
عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى
صلى الله عليه وسلم، عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون، مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني. قال: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه.
طيب، هنا في حديث علي رضي الله عنه ميز بين غسل الذراعين وغسل الوجه ومسح الرأس، فبين أن مسح الرأس إنما يمسح إيش مرة واحدة، خلافا لما ذهب إليه بعض الشافعية إلى أن مسح الرأس 3 مرات كسائر أعضاء الوضوء. والذي ذهب إليه الجمهور هو أن الرأس يمسح مرة واحدة هو الصحيح، الرأس يمسح مرة واحدة، وأما باقي الأعضاء فتكون 3 مرات ما عدا الرأس، والأذنان من الرأس أن يأخذان حكم الرأس. وأما حديث عبد الله بن زيد ففيه ثلاث فوائد إن لم يكن أكثر. فأول فائدة في حديث عبد الله بن زيد أنه فرق بين غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين والمضمضة والاستنشاق، فقال مضمض واستنشق واستنشق ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاث مرات، لكن قال وغسل ذراعه اليمنى مرتين. فدل هذا على أنه يجوز أن بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعض الأعضاء مرتين، بل يجوز بعض الأعضاء مرة. يعني يجوز لك أن تتوضأ مثلا تتمضمض مرة واحدة، تغسل وجهك ثلاث مرات، تغسل يديك مرتين، الأمر فيه سعة. يعني لا يلزمك أن تكون كلها ثلاث أو كلها واحدة أو كلها مرتين، يجوز بعضها ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة. هذا بالنسبة التي تثلث، اللي غسل الوجه، مضمضة والاستنشاق، غسل اليدين، غسل الرجلين، هذه كلها تعمل ثلاثا. فلو فعلت بعضها مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة فهذا لا بأس به. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي أنه ذكر أن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق يجوز لك أن تتمضمض ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا وتستنثر ثلاثا، هذا جائز. والأفضل وهي السنة أن المضمضة والاستنشاق تكون من غرفة واحدة، يعني تأخذ الماء بيدك فتدخل شيئا منها في فمك وشيئا منها في أنفك. ستجد صعوبة أول شيء في البداية، خاصة الذي لم يتعود عليها، ثم بعد ذلك تصير المسألة سهلة طبيعية جدا. تأخذ ماء بيدك، شيء بفمك وشيء في أنفك، ثم تستنثر، فيكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة ثلاث مرات. لكن إذا كانت ثلاث مرات تتمضمض ثلاث مرات تستنشق صارت كم؟ صارت ست مرات. صارت ست مرات. الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، ولو مضمضت من غرفة واستنشقت من غرفة جاز. هذه المسألة الثانية، الفائدة الثانية في حديث عبد الله بن زيد. الفائدة الثالثة أنه ذكر مسح الرأس فقال فأقبل وأدبر. فأقبل وأدبر، بدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم رجع من مؤخره إلى مقدمه، وهذه هي السنة. ولكن لو اكتفى الإنسان فقط بالذهاب ولم يرجع جاز، أو ابتدأ من الخلف والأمام ولم يرجع جاز، ولو ابتدأ من الخلف ثم رجع الأمام جاز، كل هذا جائز. المهم أن يمسح الرأس، المهم أن يمسح الرأس. واختلف أهل العلم هل مسح الرأس كله أو يمسح بعضه. مذهب مالك وأحمد أنه يمسح جميع الرأس، لابد من مسح جميع الرأس. وذهب الشافعي أبو حنيفة إلى أنه يجزئ بعضه، يجزئ بعضه. وبالغ جدا الإمام الشافعي، قال شعرة واحدة تكفي، لو مسح شعرة واحدة قال يكفيه. وأبو حنيفة ذهب موضع الكف، يعني لو وضع كفه هكذا على مكان من الرأس يكفي. ولكن مذهب أحمد ومالك أنه لا بد أن يمسح جميع الرأس، قال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه اكتفى بمسح بعض شعره. كل الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح كل رأسه إلا حديث واحد فقط، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه وعلى العمامة، فهنا إنما اكتفى ببعض رأسه لأنه أكمل على العمامة. فلو كان يلبس الإنسان العمامة فيجوز له أن يمسح على العمامة مع مقدم الرأس إن كان ظاهر شيء، إن كان ظاهر شيء من الرأس. أما إذا كان يعني بدون عمامة فالأصل أن يمسح الرأس كله. فهذه الفائدة من حديث عبد الله بن زيد رحمه الله تبارك ورضي عنه. نعم.
قال وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده، فغسل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم.
نعم. هنا قوله غسل أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أنه أخذ ماء جديدا للرأس، أخذ ماء جديدا للرأس لأنه بعد غسل الوجه يأتي غسل الذراعين، بعد غسل الذراعين يمسح الرأس. طبعا طبيعي جدا اليد إيش؟ مبللة بعد غسل الذراعين، فهل يكتفي بالبلل الذي في يديه ويمسح رأسه؟ لو اكتفى بالبلل يقال مسح رأسه، ولكن السنة أن يأخذ إيش؟ ماء جديدا، السنة أن يأخذ ماء جديدا للرأس. طيب هل أيضا يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ لم يثبت، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما أخذ فقط ماء جديدا للرأس. نعم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم.
نعم، هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أول شيء نبي نحفظ عمرو بن شعيب من هو اسمه. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. تكلم أهل العلم في روايته عن أبيه عن جده، في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلنا اسمع عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ولا لا؟ صحابي. انتهينا. المشكلة عندنا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذا قلنا عمرو بن شعيب، إذا من الأب؟ شعيب. الجد؟ محمد. إذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو من؟ شعيب. عن جده محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ليس بصحابي. محمد ليس، إذا في الإسناد إيش؟ انقطاع. وإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب، جده يعني جد من؟ جد شعيب وليس جد عمرو. واضحة ولا مواضحة؟ عن جد شعيب وليس جد عمرو. يعني إذا قلنا إذا جد عمرو هو من؟ محمد. وإذا قلنا جد شعيب هو عبد الله بن عمرو العاص صحابي، فهنا يكون الإسناد إيش؟ متصلا، يكون الإسناد متصلا. فاختلاف أهل العلم ما هو قصد عمرو بن شعيب عن النبي عن جده، هل هو الجد محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أو الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ هل جده الضمير يعود إلى شعيب أو يعود إلى عمرو؟ واضح الخلاف ولا مو واضح؟ إذن جده جد من؟ جد عمرو أو جد شعيب؟ أكثر أهل العلم على أن المقصود بالجد جد شعيب وليس جد عمرو. لماذا؟ قالوا لأن محمدا مات صغيرا، محمد له جد عمرو مات صغيرا، وعمرو لم يره أصلا. طيب، وشعيب لم يروي عن أبيه، والذي رباه جده. يعني محمد بن عبد الله بن عمرو مات في حياة أبيه وعنده ولد وهو شعيب، والجد اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص هو الذي ربى حفيده اللي هو شعيب. ولذلك جاء في بعض الروايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا حل مشكلة إيش؟ جده أن الجد هو جد شعيب وليس جد عمرو، وضحت إن شاء الله تعالى. نعم، وبالتالي أكثر أهل العلم على قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قال: وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح، وهذا الذي عليه الأكثر، وهذا الذي عليه الأكثر يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث فيه فائدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل سأله قال: كيف الطهور يا رسول الله؟ فدعا بماء في ناف غسل كفيه، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل ذراعيه، ثم مسح برأسه، وادخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، مسح بإبهامه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء. من لاحظ شيئا في هذا الحديث؟ في شيء مفقود. شوفوا شنو المفقود في هذا الحديث؟ المضمضة والاستنشاق لم تذكر، المضمضة والاستنشاق لم تذكر، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست من أركان الوضوء، ما عدا الحنابلة. في مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن، لأنهما من الوجه، لأنهما من ويأخذان حكم الوجه، ففي مذهب أحمد أن المضمضة والاستنشاق ركن. وقول الجمهور ورواية عن أحمد أيضا، يعني أحمد له روايتان، رواية يوافق الجمهور وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة، ورواية ينفرد بها عن الجمهور ويسمونها من مفردات المذهب أن المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق ليست ركنا من أركان الوضوء، إنما هي سنة. مضمضة والاستنشاق سنة، فلو توضأ الإنسان فلم يتمضمض ولم يستنشق فوضوءه صحيح، والغسل كذلك من باب أولى، من توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق وضوءه صحيح على قول جماهير أهل العلم، وهو رواية عن أحمد أيضا. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه، ثم غسل
ذراعيه ثلاث مرات، فإن الشيطان تبيت في على خياشيمه، متفق عليه.
نعم، هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو لينثر. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم إلى وجوب الاستنثار، طبعا الاستنشاق، لأنه جاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وفي هذا الحديث فلينتثر أو لينثر يعني ما في أنفه، فذهب بعضهم إلى وجوب الاستنشاق وبالتالي الاستنثار من هذا الحديث. وهذا قول وسط بين قول الجمهور وقول أحمد أو مذهب الحنابلة، لأن الجمهور يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة، ومذهب أحمد يرى أن المضمضة والاستنشاق ركن، فتوسط بعض أهل العلم وهو قول ابن المنذر رحمه الله تعالى، فقال الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، الاستنشاق واجب والمضمضة سنة. على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك أنها سنة، بدليل أن النبي علل قال: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. نعم.
قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجة والترمذي وصححه: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثة.
نعم، في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن اليد أثناء أنه قد تكون لامست يعني نجاسة، لامست فرجه أو خرج شيء من فرجه كالمذي مثلا، لأن الإنسان وهو نائم لا يشعر بنفسه كما قال النبي فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بعض أهل العلم قال الأصل في هذا التعبد، أصل في هذا التعبد، كل من نام فإنه إذا استيقظ لابد أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يغمسها في الإناء. إذا كان الإنسان لا يغمس يده في الإناء أصلا، يعني خاصة في زماننا هذا ما نغمس أيدينا في الإناء، وإنما حنفية افتح الصنبور ويصب عليك الماء، اختلف الأمر. لكن في السابق حتى لا يفسد الإناء، قد تكون اليد لامست نجاسة وهو لم يشعر بنفسه، خاصة إذا كان نائما مثلا بجانبه نجاسة، أو أصاب مس ذكره بيده، أو المرأة مست فرجها أصابه مذي أو غير ذلك، أو نزل قطرات من بول أو شيء، فالإنسان ما يدري عن نفسه وهو نائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وعلل وقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال بعض أهل العلم فإن كنت أدري أين باتت يدي، مثال لو كان الشخص مثلا قد لف يده مثلا لابس مثلا الكفوف هذا الدس الكف هذا يكون لابسا للكف هذا، أو يكون مثلا رابطينه مثلا رابطينه نايم مربط طيب، أو واحد مراقب 24 ساعة زين وقال لابس أنا الليلة بشوف يدك وين تروح مثلا ويراقبه، يقول هذا هل يصدق عليه إنه لا يدري أين باتت يده، أو هذا يدري أين باتت يده إما بإخبار غيره له أو مصورين في مصورنا السفيدي مثلا، المهم أن عارف أين باتت يده، هل يصدق عليه هذا الحديث؟ أكثر أهل العلم قالوا نعم يصدق عليه، لأن المسألة تعبدية، لأن المسألة تعبدية، وهذا حكم عام لجميع الناس. وبعض أهل العلم قال لا هذا لا يلزمه، لأنه يدري أين باتت يده ولا يلزمه أن يغسلها. المسألة الثانية وهي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا والبيات إنما يكون من نوم الليل. طيب إذا كان نوم النهار، إذا واحد نام في النهار هل أيضا يلزمه ذلك أو هذا خاص بنوم الليل؟ قالوا لا، ذكر نوم الليل لأنه هو إيش، هو الغالب هو الأصل، لكن قد يكون بعض الناس خاصة يعملون في الليل يكون نومهم متى في النهار مثلا، فهؤلاء هل يصدق عليهم؟ نعم يصدق عليهم، وإنما ذكر البيات لأنه إيش، هو الأصل، أن الليل هو للسبات هو للنوم، هذا هو الأصل، ولكن لا يمنع أن ينام بعض الناس إيش في النهار. فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المسألة تعبدية، وبالتالي أن كل نائم إذا قام لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وعن لقيط بن صبرة أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة، وصححه ابن القطان.
نعم، حديث لقيط بن صبرة أضاف فائدة ألا وهي تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، وهذه المسألة هي تخليل الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وكذا تخليل اللحية، هذه جاءت فيها أحاديث فيها كلام، بعض أهل حسن هذه الأحاديث التي فيها تخليل الأصابع أو تخليل يعني أصابع اليدين أصابع الرجال أو تخليل اللحية، فمن قال بحسنها أي حسن هذه الأحاديث وصحتها فقال من السنة تخليل الأصابع سواء أصابع اليدين أو الرجلين وتخليل اللحية، ومن قال بضعفها قال لا يسن تخليل الأصابع ولا يسن تخليل اللحية. وتخليل الأصابع أحاديث تخليل الأصابع أحسن حالا من أحاديث تخليل اللحية، لأن أحاديث تخليل اللحية لم يثبت منها شيء. أحاديث تخليل اللحية لم يثبت منها شيء كما قال الإمام أحمد، لا يصح فيها شيء. ومن حسن الأحاديث الواردة في تخليل اللحية إنما حسنها بمجموع طرقها، يعني لا يوجد حديث حسن لذاته، وإنما بمجموع الطرق تحسن هذه الأحاديث التي فيها تخليل اللحية. وأما تخليل الأصابع فجاءت فيها أحاديث حسنة الإسناد إن شاء الله تعالى. وبالتالي من السنة أن الإنسان إذا توضأ أن يخلل أصابع يديه وأصابع رجليه، وأن ينظف إيش، وهذا يدخل في البراجم، لما ذكرنا أن من الفطرة غسل البراجم وهي الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء عادة، فتخليل الأصابع سنة سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. وقد ورد في بعض طرق هذه الأحاديث أنه طريقة التخليل أنه يخلل أصابع رجليه بالخنصر، يدخله بين الأصابع، وهذا أيضا فيه ضعف، وهذا أيضا فيه ضعف. المهم أن يخلل، ينظف ما بين الأصابع، إما من هذا الحديث لو تخليل الأصابع حديث لقيط بن صبرة، أو من حديث غسل البراجم أنه يعني غسل الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء، أو الأماكن تكون فيها يعني مخفية في جسد الإنسان. وتخليل اللحية كذلك الأظهر والعلم عند أن الإنسان يخلل لحيته خاصة إذا كانت كثة، أما إذا كانت خفيفة اللحية ويصل الماء إلى الجلد الذي تحتها فما في يعني ما يقال أنه سنة تخليل اللحية. وأما إذا كانت اللحية كثة بحيث أن الماء قد لا يصل إلى البشرة فإنه يسن له أن يغسل أو يخلل لحيته. ومتى يخلل لحيته؟ قال بعض أهل يخللها مع غسل الوجه، وقال بعض أهل يخللها بعد الانتهاء من الوضوء، والأمر في هذا فيه سعة، إن شاء بعد غسل الوجه وإن شاء بعد انتهاء من الوضوء. نعم.
قال: وعن ابن عباس أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري.
نعم، يجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين، ويجوز ثلاث مرات، كله جائز. الأكمل ثلاث مرات، هذا الأكمل. الأقل بالكمال مرتين، الجائز مرة واحدة. أقل من واحدة ما هو وضوء، ما يصير أقل من واحدة. طيب، إذن مرة أو مرتين أو ثلاث، السنة ثلاث مرات. وقلنا قبل قليل يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات، وبعض الأعضاء مرتين، وبعض الأعضاء مرة، فإن هذا جائز لا شيء فيه. نقف هنا، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، نبدأ. أسألكم أنا الآن، ما شاء الله هدايا كثيرة. السؤال الأول على طول، نبدأ بمكتب الطالب العلم كثير الآن، وفيها خير كثير، الخطب المنبرية وفيها التفجيرات والاغتيالات، تنتبهون، فتاوى الأئمة في النوازل، وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج، معاملة الحكام، التكفير وضوابطه، الغلو في الدين أو مشكلة الغلو في الدين، قواعد في التعامل مع العلماء، الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. طيب، السؤال: من يذكر لنا سبعا من سنن الفطرة؟ سبعا من سنن الفطرة، تفضل. قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك. ما معنى انتقاص الماء؟ نضح، قص الأظافر، حلق العانة، نتف الإبط. تفضل. ماشي، اذكرهم حق ابو عبد الرحمن وخذ منه. طيب، السؤال الثاني وهو: ما حكم المضمضة والاستنثاق بالتفصيل؟ بالتفصيل. يلا تفضل. الجمهور على أنه سنة بدليل هذا التفصيل. شوف كم لم يذكر، لم يذكر أنه تمضى واستنشق. صحيحين. تفضل. لا أسمعك جيدا، ارفع صوتك أو اقترب. الجمهور أنه سنة دليل. نعم، جاء في الحديث أنه غسل وجهه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. من؟ من الذي قال له الفرائض؟ الحنابلة. ما الدليل؟ من الوجه. تفضل. طيب، السؤال الثالث. من سنن الفطرة غسل البراجم، ما هي البراجم؟ يلا. بالكويتي، بالكويتي، قولها بالكويتي. متراكمة لو تفضل. يعطيك العافية. سلم. أنا شفتك بتسلم عشان شيء لك سلم. يعطيك العافية. زين، هذه بعض الأسئلة نختم بها. هل يمكن في حالة الاضطرار الأكل من آنية الذهب؟ والله أنا ما أتصور فيه اضطرار. كيف الاضطرار الأكل من آنية الذهب؟ ما في اضطرار للأكل من آنية الذهب أبدا. فإذا وجد الإنسان طعام في آنية الذهب يفرغه على منديل ولا في الأرض ويأكله من الأرض ولا يأكله في آنية الذهب، ما في اضطرار آنية الذهب. ما يأكل بالآنية، يأكل بدون آنية. إذا توضأت فذهبت لأصلي ثم تذكرت أني لم أغسل رجلي، هل علي إعادة الوضوء أم غسل رجلين فقط؟ إذا كان الوقت طويلا فإنه يعيد الوضوء اللي هو الموالاة، وإذا كان الوقت قصيرا فإنه يغسل رجليه فقط. هل يجوز تجفيف بعض أعضاء الوضوء متعمدا قبل إتمامه؟ يجوز، نعم. هل تقال أذكار النوم فقط لنوم الليل أم للنهار؟ للنهار والليل، أي نوم. ما هو الفرق بين المحرر وبلوغ المرام؟ في الاختيار فقط، في اختيار الأحاديث، اختيار الانتقاء، انتقال الأحاديث. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم المتقين. ما تفسير هذه الآية؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بدأ البعض يعتذر، فأثنى الله على الذين لا يعتذرون وذم الذين يعتذرون بغير عذر. ما نصيحتكم لطالب العلم مبتدئ وهي الكتب التي يبدأ بها؟ يبدأ بحسب كل علم، والأفضل طبعا أن يبدأ الطلب على يد من يثق بعلمه ودينه وورعه من طلبة العلم، ويبدأ طبعا في الفقه بمختصر في الفقه حسب المذهب الذي يعني يميل إليه لدراسته، وكذلك في الاعتقاد رسالة صغيرة في الاعتقاد مثل الأصول أو القواعد أو كتاب التوحيد أو مثل واسطية، أي مختصر بسيط في التوحيد ويبدأ به إن شاء الله تعالى. ما حكم تركيب الأظافر الصناعية للإناث؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى. وهذه تلصق على الظفر بلاصق ويزال متى شاء، ما فيها بأس. ليس هناك قول، أليس هناك قول عند الأحناف فرقوا فيه بحكم المضغ والاستنشاق فقالوا بوجوبه بالغسل سنته بالوضوء؟ لا أذكر الآن. لماذا ذكر القزع في باب صفة الوضوء؟ لا، ذكره مع سنن الفطرة، الحلق، حلق الشعر، نتف الإبط، فذكر هذا من ذلك. هل يجب غسل الكفين عند غسل الذراعين؟ نعم أكيد، لأن الكفين منهما من الذراعين. هل البسملة في الوضوء واجبة؟ نعم، جاء في الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن هذا الحديث ضعيف، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يصح لا يثبت، وبالتالي يجوز الوضوء بدون البسملة، وهي على الصحيح سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله كما عند النسائي. هذا آخر سؤال بس خلصنا، هلا حق باكر. هل المفهوم من هذا الحديث أن الاستنشاق والاستنثار سنة عند الاستيقاظ من النوم مثل السواك فإن الشيطان يبيت؟ ممكن يؤخذ هذا. هل حفظ القرآن فرض كفاية؟ نعم، حفظ القرآن فرض كفاية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.